السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الميمية للشيخ الحافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، واليوم عندنا ما يتعلق بعلم الفرائض.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة: وبالفرائض نصف العلم، فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم.
وبالفرائض ونصف
العلم،
وبالفرائض نصف العلم،
فعن كما
فعل كما
أوصى الإله،
أوصى الإله
وخير الرسل
كلهم. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن من أهم العلوم التي يجب الاهتمام بها علم الفرائض، ويسمى علم المواريث، ويسمى علم التركات، وهو العلم الذي يعنى بكل إعطاء ذي حق حقه بعد موت مورثهم. يعطي الورثة بمقادير معينة بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العدول عنها بحال من الأحوال. بسم الله. وهذا العلم من أجل العلوم وأعظمها وأهمها، إذ به تنال الحقوق وتحفظ، وبهذا العلم يعني يأخذ كل ذي حق حقه، وهو أحد الحقوق المتعلقة بعين التركة. والحقوق المتعلقة بعين التركة هي: أولا الدين حيث يبدأ به، ثانيا تجهيز الميت وما يتعلق بالعناية به ودفنه وكفنه وما إلى ذلك، وثالثا
تنفيذ وصايا.
نعم،
تنفيذ وصايا،
تنفيذ الوصايا وفق أحكام حددها الشرع، وهو أنه لا وصية لوارث ولا تصح بأكثر من الثلث. ورابعا
تقسيم التركة.
رابعا أو خامسا تقسيم التركات. هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة. وهذا العلم الذي أشار إليه المصنف هو علم المواريث وعلم الفرائض وعلم التركات. اقرأ البيت مرة أخرى.
وبالفرائض نصف العلم فعن كما،
وبالفرائض نصف العلم فعن كما، أي اعتني بهذا العلم الذي هو نصف العلم، الذي هو نصف العلم. نعم.
أوصى الإله وخير الرسل كلهم.
أوصى الإله وخير الرسل كلهم، يعني جاءت الوصايا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ تلك الوصايا وإعطاء المواريث حقوقهم بعد موت مورثهم بعد القضاء الأخرى التي تقدم على ذلك. وقال إنه وصية الله ووصية نبيه خير الرسل كلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، بل هو خير الرسل عليه الصلاة والسلام، خير الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله نصف العلم يشير بهذا إلى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم, فإنها نصف العلم, وإنها أول ما يفقد من العلوم. وهذا الحديث هناك ما يكفي عنه لأنه حديث ضعيف بل فيه مناكير, فإن فيه عمر بن حفص أو حفص بن عمر وهو ضعيف, بل قال عنه كثير من العلماء إنه منكر الحديث, وقال آخرون متروك. وتكفي من الأدلة الأخرى عن مثل هذا الحديث, عن مثل هذا الحديث الضعيف تكفي, يكفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم.
من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يعني سبحان الله, علم الفرائض العلم الوحيد الذي قسمه الله في كتابه بين مستحقيه ولم يخرج عنه إلا أحكام يسيرة جاءت بها السنة, وأما تفاصيل الأحكام الغالبة ولا سيما الفروض فإنها جاءت في هذا, في هذه الآيات. قد خصها الله, يعني خصها الله قد
ولم يكلها إلى
عرب. قد قوله
من فضلها أن تولى الله,
من فضلها أن تولى, أن تولى الله قسمتها. الله في كتاب تولى قسمة هذه الفرائض ولم يكلها إلى أحد من الناس, لا من العرب ولا من العجم, بل تولاها بنفسه مع ما وجه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت,
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت.
وفي الكلالة أخرى فادن واغتنمي,
وفي الكلالة أخرى فادن واغتنمي. يقول إن أشار بهذه, بهذا البيت إلى الآيات الواردة في المواريث في سورة النساء, يعني يوصيكم الله بها. قال الله عز وجل يوصيكم الله
في أولادكم,
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف, ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد مما ترك, إن كان له ولد, فإن لم يكن له ولد فله
ورثه أبواه,
فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث, ومن بعد وصية يوصي بها أو دين, فإن كان له إخوة فلأمه السدس, فإن كان له إخوة فلأمه السدس, فإن من بعد وصية يوصي بها أو دين, آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا, إن الله كان عليما حكيما.
فريضة من الله,
فريضة من الله, إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تخص الأصول والفروع وبعض الحواشي وهم الإخوة, وتخص علاقة الإخوة بحجم الأم من السدس إلى الثلث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن نسمع نعيقا من بعض القانونيين المتمردين على الشريعة يطالب بأن يكون نصيب المرأة في الفرائض مثل نصيب الرجل, وهذا كله من إعجابهم بالقوانين الوضعية وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين, وهو يدل على أنهم لا يعترفون بالقرآن والعياذ بالله. فإن كانوا إخوة,
فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك, يعني إن كن البنات أو بنات الإبن فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك بشرط عدم المعصب وعدم بشرط عدم المعصب من الفرع الوارث من إخوانهن. يعني فإذا وجد معهن إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لأن إذا كانت بنت أو بنت ابن منفردة فلها نصف التركة والباقي لأولى رجل ذكر أو يقسم على بقية الورثة، فلها النصف بشرطين عدم المعصب وعدم إيش المشارك، عدم المعصب وعدم المشارك، المعصب أخوها، المعصب أخوها والمشارك أختها، أختها تقدم، إذا كان معها أخت لهما الثلثان، إن كان معها مشارك فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، للأب الأب والأم لكل واحد منهما فرض السدس، هذا إن كان لهم أولاد بشرطين، أولا ألا يوجد ولد، وثانيا ألا يوجد جمع من الإخوة، ألا يوجد جمع من الإخوة. فإن كان له أب،
فإن لم يكن له ولد
وورثه أبواه فلأمه السدس. يعني لو وجد عندنا أب وأم تأخذ، لو وجد فلكل واحد منهم ماذا الثلث، عفوا فلكل واحد منهم السدس
فلأمه الثلث.
فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث. إذا وجد أب وأم فقط تأخذ الأم ماذا الثلث، والباقي لمن للأب، والباقي للأب. وإن كانوا إخوة من بعد وصية يوصى بها دين، طبعا بعد الوصايا وبعد الدين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا وجد جمع من الإخوة ولو اثنين تأخذ الأم ماذا السدس، ينزلانها من الثلث إلى ماذا إلى السدس. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلهما الثلث. إذا وجد إخوة ماذا، لا هذا بعد ذلك تأتي، فإن كان له إخوة فلأمه السدس بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إن الله كان
فريضة من الله
إن الله كان عليما حكيما. نأتي للآية الثانية. الآية الأولى تعنى بميراث من الأصول والفروع، الأصول والفروع. نأتي للآية الثانية وهي آية الكلالة،
ولكم نصف ما ترك،
وهي آية متعلقة بإرث الزوجين، الكلالة الآية الثالثة. الآية الثانية تعنى بماذا، بميراث من الزوجين، تعنى بميراث الزوجين. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها، من بعد وصية توصون بها يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن كان لهن ولد. فإن كان لهن ولد ولهن الربع مما تركتم إن كان لهن ولد،
إن لم يكن لهن ولد.
لا، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لكم ولد فماذا، فلهن الثمن مما تركتم. وصية من وصية بعد وصية يوصى بها أو دين وصية من الله
توصون بها أو دين
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها يعني النساء أو دين
وإن كان رجل
يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ماذا
السدس
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار والله عليم حليم نعم
وصية من الله والله عليم
وصية من الله والله عليم حليم تأملوا هذه إذا هلك زوج إذا هلكت الزوجة عن زوج وليس لها ولد فللزوج ماذا النصف فللزوج ماذا النصف فإن كان له ولد يحجبه الولد من النصف إلى ماذا إلى الربع من النصف إلى الربع هذا نصيب الزوج نصيب الزوجة إن كان للزوج إن لم يكن للزوج ولد فللزوجة ماذا الربع إن لم يكن للزوج ولد فللزوجة ماذا ماذا الربع إن كان لها ولد فللزوجة ماذا الثمن فللزوجة الثمن ننتقل الآن إلى آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت وله أخت وله أخ أو أخت
وله أخت
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها
ولد
فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا فلهن الثلثان مما ترك من بعد وصية ماذا يوصى بها أو دين
فلهما الثلثان مما ترك
نعم
فلهما الثلثان مما ترك
فلهما الثلثان مما ترك
وإن كان
فإن كان له إخوة
وإن كانوا
إخوة فإن كان فلهم فهم شركاء
فللذكر مثل حظ الأنثيين
إن كان له إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم تأملوا معي هذه الآية ما هي الكلالة الكلالة من لا ولد له ولا والد يعني توفي شخص ليس له أولاد وليس له من أصول آباء أو ليس له ولد وليس له أب أو ماذا أو جد على الصحيح وليس له أب أو جد على الصحيح لأن الصحيح أن الجد يحجب من الإخوة وفيها خلاف طويل عريض لكن يقول ابن القيم جعلتم ابن الابن ابنا ولم تجعلوا أبا الأبي أبا وهذا هو القول الصحيح طيب إن كان رجل يورث كلالة وله أخت فلها نصف ما ترك إن كانت أخت فقط لها النصف والباقي لمن بعدها من الورثة وهو ماذا يرثها إن لم يكن لها نعم
ولد
يرثها أخوها إن لم يكن لها ولد فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فماذا فللذكر مثل حظ
الأنثيين
فليبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يعني أن إذا وجدت بين أخت مثلا أخت وعم أو أخت وأخ لأب يكون الأخت ماذا النصف والباقي لمن للعم أو الأخ لأب المسألة الثانية إن كان أخوها منفردا ليس معه أو ورث آخرون فإنه يأخذ ماذا؟ جميع المال. الأخ يأخذ جميع المال وورثه إن لم يكن لها ولد. إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فضل.
وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم.
وخذ ماذا؟
وخذ إذا شئت
ما وخذ إذا شئت
ما قد تستعين
ما قد
به.
تستعين به يعني خذ من العلوم الأخرى ما تستعين به على علم الفرائض وغيرها من العلوم التي تحتاج إلى الآلات المساندة. أيوة.
من آلة تلفها حلا لمنبهم.
من آية آلة تلفها هذا هو الصحيح. تلف يعني تجد. من آية تلفها
حلا لمنبهم.
حلا لمبتهم. حلا لمن؟
لمنبهم.
لمنبهم يعني يقول الشيخ رحمه الله يقول هناك علوم تعينك على علم الفرائض وغيرها وهي علم الآلة من اللغة والحساب وعلوم الحديث مثلا وعلوم الآلة والصرف والنحو هذه تعينك على سائر العلوم وهي التي تسمى بعلوم الآلة وهي التي تقصد لا تقصد لذاتها لأن العلم قسمين قسمان قسم يقصد لذاته وهو علم الكتاب والسنة والحديث النبوي وما يتعلق بذلك والفقه فهذا يقصد لماذا؟ لذاته. وعلم لا يقصد لذاته وهي علوم الآلة كالصرف والنحو والحساب وغير ذلك من علوم الآلة التي يستعان بها على ماذا؟ التي يستعان بها على فهم تلك العلوم. يقول ابن الوردي من يحرم الإعراب في العلم إيش في النحو إيش اختبل يعني لا بد من فهم هذه العلوم النحو والبلاغة مع التحفظ على بعض أمور البلاغة لا سيما في الاستعارة والمجاز وعلم الحساب وما إلى ذلك مما يستعان به على العلوم الأخرى. فالعلوم الآلة التي لا تقصد لذاتها يستعان بها وليست غاية وإنما هي وسيلة إلى فهم العلوم الشرعية هي وسيلة إلى فهم العلوم الشرعية. نعم. وكلمة منبهم يا آخر شيء كلمة وإيش البيت
لمنبهمي.
لا عكر البيت
من آلة تلفها حلا لمنبهمي.
تلفها أي تجدها تلفها أصلها تلفاها ولكن حذفت الألف لأنها مجزومة وإلا في الأصل تلفاها لكن لأنها واقعة في جواب الأمر واقعة في الأمر يعني خذ تلفها خذ هذه العلوم تجدها خذ هذه العلوم النحو وما إلى ذلك تجدها ماذا
حلا لمنبهمي
حلا لمنبهمي أي حلا للمشاكل التي تعترضك في تلك العلوم. لكن بعض أهل العلم أو اللغويين يعترض على كلمة منبهم منبهم ولعل الصواب مستبهم لكن لعل الشيخ إما راعى الوزن أو أنه درج على يعني كما نبه على ذلك الراغب الأصبهاني ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم لأن منبهم لا يمكن أن تأتي هنا منبهم انبهم يعني من انفعل بنفسه لكن استبهم يعني استبهم على الناس صعب فهمه على الناس صعب فهمه فالأولى أن يقول مستبهم بدلا من منبهم كما نص على ذلك كثير من العلماء لأن منبهم تعني أن الشخص انفعل بنفسه أما مستبهم يعني استبهم عليه الأمر أصبح غير قادر على الوصول إلى فهمه، استبهم. نعم.
كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم.
كالنحو والصرف والتجويد
مع لغة،
مع لغة ماذا؟
يدرى بها حل ما يخفى من الكلم.
يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. الآن يمثل العلوم الآلة، علوم الآلة الصرف، النحو، والتجويد في القرآن، فهذه تقصد لا تقصد لذاتها، وإنما تقصد لفهم الكلم، لفهم ما استبهم من الكلم كما بين في البيت السابق. علم النحو وعلم التجويد وعلم اللغة وكذلك علم البلاغة مع تحفظ كما قلت لكم، وكذلك علم التجويد مع تحفظ أيضا، لأن البعض يبالغ في التجويد حتى يخرج عن مخارج الحروف المقصودة. لا شك أن علم التجويد علم عظيم، هو لا يقل أهمية عن علم النحو وعن علوم اللغة وعن علوم البلاغة، ولكن الناس بالغوا في علوم التجويد حتى أخرجوا أحيانا الكلام عن الحروف عن مخارجها، حتى أخرج الحروف عن مخارجها، بالغ بعض الناس حتى جعلوا الحروف تخرج عن مخارجها، مما حدا بعض ببعض العلماء إلى أن يتحفظوا على علم التجويد، قالوا المهم أن تخرج الحروف من مخارجها. ولكن الصحيح أن علم التجويد واجب، وذلك بضوابط مهمة جدا، بعيدا عن المقامات، بعيدا عن الترنمات التي قلد فيها المغنون والمغنيات، بعيدا عن كل هذه التكلفات. المهم أن لا يكون ثمة تكلف. في كتاب للشيخ عبد المحسن القاسم جزاه الله خيرا، عنوانه إيش؟ طيب جميل، حول التكلف في القرآن، حول التكلف، التكلف في القرآن، كما إذا عمد إلى تقليد المقامات هذا تكلف. المقامات مقامات ماذا؟ ها؟ غنائية، ولك يقول مقامات بياتي، مقامات الحجاز، مقامات العراق، هذه كلها هذا هراء لا يجوز أن يطبق في القرآن الكريم أبدا. نعم، أعطي كل ذي حرف حقه، كل حرف حقه، لكن لا تبالغ حتى تخرج به عن مخرجه. أنا أضرب لكم مثالا، طاء، حرف الطاء، بعض الناس، أنا أذكر بعض يعني الناس، إذا قلت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم يقول لك طو طو ضم فمك، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. طو يعني طاء، طاء طاء. وكثير يعني الباء بعضهم يقول باء، ما يصلح، الباء اخرجها كما جاءت في اللغة وكما جاءت في نطقت بالحروف. فيعني كثير المدود يمد بعضهم المد المتصل سبع ولا ثمان حركات، الغنة، الغنة كم حركة؟ حركتين، بعضهم يمدها أربع حركات أو خمس، من يقول إن، هذا خطأ، خطأ كبير، إن على طول، إن حركتين وليس إن، هذا الكلام كله خارج عن آداب القرآن الصحيحة. أعيد البيت.
كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم.
يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. نعم.
واحذر قوانين
خلاص الآن علم الكلام. نعم. غدا إن شاء الله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: لو علمنا أن شخصا قام بالغش والانتحال في الرسائل العلمية.
نعم نعم. لو علمنا،
لو علمنا أن شخصا قام بالغش والانتحال في الرسائل العلمية فهل يجب علينا أن نشكوه إلى إدارة الجامعة؟
نعم يجب وجوبا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني منما إلى علمي أن كثيرا من الأشخاص تكتب لهم الرسائل العلمية ولا يراها، وأنا قد وقفت على رسالة ناقشتها بدا لي أن صاحبها بس ما أستطيع أن يعني أجزم، بل قلت له وثنى يظهر لي أنك هذه مكتوبة لك لكن ما أستطيع أن أظلمك الآن، فلك عليك ما حملت، وأمهلته سنة ثم جاء بها مكتملة ليس فيها عوج، لأنه كان لا يجيب على أي مسألة في أثناء ليش المناقشة ما كان يجيب أبدا. ثم إن المجلدين مختلفان عن بعضهما، فنسأل الله العافية والسلامة، من غش فليس منا. نعم
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يجوز للمرأة تبييض حواجبها ورسمها من جديد، وما حكم العمل في ذلك؟
أنا أرى أن تغيير اللون خاص بمن خضبه الشيب رجالا كانوا أو نساء، أما أن تعمد إلى تغيير لون شعرها بلون آخر أخشى أن يكون هذا من تغيير خلق الله. نعم
وماذا عن الأسود؟
نعم
الأسود
ولا الأسود، يعني تبقيه كما كان إلا إذا خضبها الشيب عندها تخضب بالحنة والكتم الذي هو يميل إلى البني. نعم
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أحتاج إلى خدمة من إدارة، ويقصد الإدارة التي تقوم على السكن، ولكن لم أوفق لنيل السكن، ووجدت شخصا لديه معارف في تلك الإدارة، قال سأكون واسطة لك ولكن بمقابل وليس مجانا، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز ذلك، لأن الغالب أن هذا السمسار الذي سيسعى لك في السكن غالبا يكون من أصحاب الإدارة الذين يعملون فيها، وحتى لو لم يكن من أصحاب الإدارة فغالبا قد يعمل برشوة إلى أصحاب الإدارة غالبا. هو قد أستثني شيئا معينا، لو تأكد أنه يساعدك في الحصول على سكن دون الإضرار بأحد ودون أن يقدمك على غيرك ودون أن يدفع رشوة لأصحاب الشأن قد يستثنى مثل هذه الصورة. نعم
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول أحد الإخوة استثمر مبلغا من المال في مشروع تجاري على أساس أن يشاركني في الربح والخسارة معا، والآن المشروع متعثر ونواجه تأخيرا غير متوقع، ولكن لم يكن بيني وبين المستثمر اتفاق مكتوب أو شفهي يسمح لي بالمطالبة برأس المال قبل إتمام المشروع التجاري، والأخ الآن يشترط شروطا لم تكن موجودة عند إبرام الاتفاق، فهل يجوز له أن يطالب بماله الآن بينما نحن ننتظر انتهاء إجراءات المشروع؟ على حسب علمي لو رددت له المال فقد وقع في الربا.
هذه المضاربة، هذه الشركة اسمها المضاربة، والمضاربة هي أن تدفع لشخص مالا بحيث يتجر فيه بجزء معلوم، بجزء مشاع ليس معلوم، بجزء مشاع من الربح، بجزء مشاع من الربح. مثلا أعطيك أنا 1000 ريال على أن تتاجر فيه، وإذا كسب شيء لي نصف من الربح فقط، أنا أيها التاجر المضارب لي نصف الربح، أما رأس المال فالخسارة على رأس المال، لا علاقة للمضارب بها. الخسارة على رأس المال، يعني الخسارة التي حصلت أو التعثر الذي حصل على رأس المال، ولا شأن لها ما دام ما حصل ربح، لا هذا ولا هذا يحصل على شيء، إنما رأس ماله يأخذه لا يغرمه المضارب، وإنما يأخذ ما تبقى من رأس المال إذا كان ثمة خسارة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا طالب علم على منهج السلف في ساحل عاج، نقوم بالدعوة السلفية ولله الحمد، ولكن نواجه بعض المشكلات مع الحزبيين لأجل التحذير منهم. لقد طلب مني واحد ممن يتعامل مع الحزبيين أن أكون إماما في المسجد الذي بناه، وقبلت بشرط ألا نتعامل معه في الدعوة لأن أمره غير واضح.
ولما أعد السؤال
من البداية. طالب علم من ساحل عجم يقول: أقوم بالدعوة
ساحل
عاج، نعم، نقوم بالدعوة السلفية ولله الحمد، ولكن نواجه بعض المشكلات مع الحزبيين لأجل التحذير منهم. وقد طلب مني واحدا ممن يتعامل مع الحزبيين أن أكون إماما في مسجد بناه، وقبلت بشرط ألا نتعامل معه في الدعوة لأن أمره غير واضح. ولما بدأت الدعوة في ذلك المسجد ورددت على الحزبيين ورئيسهم طردوني من المسجد. وهذه الأيام دعوا أحد إخواننا السلفيين من بلد آخر ليقوم بالدروس في هذا المسجد، فقبل بدون سؤالي ولا الاستفسار مني. لقد كلمته ولكنه لا يبالي. من ذلك المكان يأخذون الأخ لمحاضرات في بعض مساجد أهل البدع والحزبيين. وسؤالي: هل علي أن أنصح الإخوة السلفيين بحضور درس هذا الأخ في هذا المسجد الذي طردت منه والمساجد الأخرى؟ وكيف يكون تعاملنا مع هذا الأخ؟ وجزاكم الله خيرا.
كان الأولى أن تنصحه، والأولى به أن يقبل نصيحتك إذا كان الأمر كما قلت. وأما يعني كونك تأم هذا المسجد فهذا شيء مطلوب، ومحبذا كنت تعلم أنك تحد من الشر ولا تمارس شيئا من طقوسهم فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن تنبه الأخ على هذه المسألة، لكن لا تقاطعه ما دام تعرف أنه على المنهج الحق. نعم.
سأل الله إليكم. سائل كريم يقول: تعرفت على بنت عمرها الآن 18 سنة إلا 4 أشهر، وأنا هنا في المدينة ولله الحمد، وهي في أوكرانيا، وقبل أن تبلغ 18 سنة لا تستطيع أن تسافر من البلد إطلاقا، لكن بعد 4 أشهر ستأتي إلى المدينة إن شاء الله، فنريد الزواج عبر الإنترنت. هي أسلمت وليس لها ولي، وفي قريتها لا يوجد مسجد ولا إمام، وفي مدينة يوجد إمام ومسجد لكنها لا تعرفه وهو لا يعرفها، فهل من الممكن أن يكون صديقي إماما لها أو وليا لها؟
لا،
أو
لا
أحد في المدينة.
لا تعينه أنت، ابحث من أقاربها ولو كان معصب من بديع من بعيد، حتى ولو كان عصبة من بعيد، أنه كان ابن عم أو ابن عم أو كذا، أقرب ولي مسلم خليه يعقد لك عليها. نعم. هذا إن لم يوجد مركز، إن وجد مركز إسلامي ولم تجد أنت وليا فالمركز الإسلامي يعقد لكما. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ثبت أنه عندما يفعل الشخص ذنبا لا يكتب في الصحف إلا بعد وقت معين، والسبب في هذا هو إعطاء فرصة للمذنب كي يتوب؟
لا أعلم شيء في شيئا في هذا، لا أدري من أين جاء بهذا الكلام. الذنب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإن زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الران المذجود في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي المسلم أن يبادر إلى التوبة، ولا ليس هناك ما ينص على أنه يؤجل حتى يتوب، لا هذا ما في نص، لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما أن الملائكة تؤجل الكتابة حتى رجاء أن يتوب هذا الرجل، هذا غير صحيح، بل بمجرد أن يرتكب الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زادت حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل يلزمنا الهجرة من بلاد الكفر إلى البلاد التي تحكم بشرع الله فقط؟
إن استطعت هذا وفق الأنظمة المعمول بها في البلد الذي يحكم شرع الله فافعل، بشرط أن لا تكون هناك مخالفات، وإن لم تستطع فهاجر إلى أي بلد إسلامي، هاجر إلى أي بلد إسلامي. نعم. نحن لسنا مع التكفيرين الذين يقولون إن بلاد بناء على أنهم يحكمون بالقوانين فبلادهم بلاد ماذا، فديارهم ديار إيش؟ حرب. هذا غير صحيح، المسلمون موجودون فيها وتسمى دول إسلامية. وأما يعني أن نقول لا تهاجر إلا بلد يعني يحكم شرع الله، إن وجدت إلى ذلك سبيلا بدون مشاكل فلا بأس، ما وجدت إلى ذلك سبيلا هاجر إلى أي بلد إسلامي.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: عندما يولد المولود نذهب به إلى شيخ قارئ ليحنكه، فما حكم ذلك؟
أنا أرى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن يتوسع فيه مرة.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: نذرت أن أصوم شهرا، فما حكم الوفاء بنذري مع أنه يشق علي الصوم، ونذر أن يصوم الشهر للنبي صلى الله عليه وسلم؟
للنبي؟
نعم.
ها؟
نعم.
يصوم شهرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم كذا كتب.
أعوذ بالله. إذا قصد أنه يصوم هذا الشهر نيابة عن النبي فهذه بدعة من البدع، وإن نذر لذات النبي فهذا شرك أكبر، شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. انظر إلى هذا التفصيل، انتبه. إذا كان قد نذر أنه يصوم نيابة عن النبي، فالنبي لا يحتاج إلى صيامي ولا صيامك، النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بعض الناس يقول: أنا أصلي أحج عن النبي، أصلي عن النبي، أصوم عن النبي، أعتمر عن النبي، هذا كله بدع غير مقبولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذه البدع. أما إن قصدت بنذرك أنك تصومه للنبي يعني لذاته فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، وعليك أن تدفع كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول، وهو من ألبانيا، يقول: كثير من الإخوة يمزحون في أمر الزوجة الثانية حتى تعب الإخوة، لأنهم كانوا يتكلمون بغير حكمة وفي أي مكان، وكان الموضوع الأساسي لحديثهم. فقبل 5 سنوات تقريبا قال أحد الإخوة لهم: سيتكلف بأجرة بيت لمدة سنة لمن يقدم على الزواج بالمرأة الثانية، وقدم أقدم أحدهم على الزواج بزوجة ثانية ثم جاء يطالبه بالوفاء بالعهد وبأجرة البيت لمدة سنة، هل يجب عليه الوفاء بما قال، علما أن أموره المادية كان على أحسن ما يرى ولكن الآن يمر بضائقة مالية؟
الله يا أخي الكريم، أرى أن مثل هذه الرهان ما تصلح، قد توقع في أمور لا تحمد عقباها مثل ما حصل لهذا الأخ. الأولى الزواج، الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا لمن قدر، لمن قدر ماديا ومعنويا، ولا يؤخذ على إطلاقه أن يأتي ويجازف بزواج من الثانية وهو غير قادر. ما دام طيب بعد السنة، افرض أن الأخ دفع له تكاليف السنة، أجرة السنة، طيب والسنة التي بعدها من أين يدفع؟ هذه الطريقة خاطئة جدا، وقد توقع في أمور خطيرة، فإياكم وإياها. نعم.
وماذا عن الإكثار في المزاح حول ذلك؟
خطأ، بين الحكم مع الشروط الشرعية، أما أن يتحول هذا إلى مزاح، أنت تستطيع لا تستطيع، أنا أستطيع وفلان لا يستطيع، لا، خذ هذا بدون فائدة، لا فائدة منه. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقرأ عليهم الآيات، إن كان قادرا يتزوج، وإن وجد في نفس القدرة على العدل، القدرة على العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم.
صلى الله عليكم. سير كريم يقول ما هو حد دار الإسلام ودار الكفر؟
حد دار الإسلام ودار الكفر أن تكون البلد بلد أكثر أهله مسلمون، أكثر أهله مسلمون، فإن كان المسلمون أقلية فليست دار إسلام، وإن كان المسلمون أكثرية فهي دار إسلام، إن كان المسلمين أقلية فهي دار حرب أو دار غير إسلام، قد يكون الحرب حسب القدرة، يعني يكون دار غير إسلامي. لكن إذا كان المسلمون لهم شوكة وصولة ومنعة فهذا هو ضابط هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول بعض مشايخنا يقولون حدثني عقلي عن ربي، وبعض الأولياء يرى الشيطان عيانا أو يرى الملك فيأمره بأوامر، ولكن بعد سفري لبلاد الحرمين وحضور دروسكم أصبحت أشك في أمرهم، نريد تبيينا لأمر هؤلاء.
بل يجب أن تكفر بأمرهم، لا تشك فقط، أكفر بمن يعتقد أنه أن الملائكة تأتي، الملائكة لا تنزل والوحي لا ينزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما كلمة حدثني عقلي وقلبي عن ربي فهذا كفر وافتراء على الله وقول على الله بغير علم، وقد قرن الله قول الذين يقولون عليه بغير علم بالشرك، قال الله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإياك أن تقع في شباك هؤلاء، هؤلاء دجاجلة الذين يقولون يتحدثون مع الشياطين مع الجن، أو أن الملائكة تنزل عليهم، أو أنهم يتلقون الوحي عن الله، أو أن شيخهم يتصل بالله ويكلمه الله ويكلم الله، هؤلاء كفر ملاحدة بعيدون كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، ليس عندهم من الإسلام مثقال ذرة أبدا. من يدعي علم الغيب، من يدعي أن الله يوحى، أنه يوحى إليه، من يدعي أنه يحدث عن الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، فعليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه مع شروط التوبة المعروفة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. رأوا رؤيا بلال وأم أيمن يبكيان رضي الله عنهما، فقيل ما يبكيكما؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأن ما عند الله خير من هذه الحياة الدنيا؟ قالوا والله لا شك أن فقد الرسول عظيم علينا وفقيد، لكن نحن نبكي انقطاع الوحي من السماء. نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء. فاحذروا من هؤلاء الخبثاء القائلين على الله بغير علم، وابتعدوا عنهم وعن علومهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. طيب، إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الميمية للشيخ الحافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، واليوم عندنا ما يتعلق بعلم الفرائض.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة، وبالفرائض نصف العلم، فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم.
وبالفرائض ونصف
العلم،
وبالفرائض نصف العلم،
فعن كما
فعل كما
أوصى الإله،
أوصى الإله
وخير الرسل،
وخير الرسل كلهم. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن من أهم العلوم التي يجب الاهتمام بها علم الفرائض، ويسمى علم المواريث، ويسمى علم التركات، وهو العلم الذي يعنى بكل إعطاء ذي حق حقه بعد موت مورثهم، يعطي الورثة بمقادير معينة بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العدول عنها بحال من الأحوال. بسم الله. وهذا العلم من أجل العلوم وأعظمها وأهمها، إذ به تنال الحقوق وتحفظ، وبهذا العلم يعني يأخذ كل ذي حق حقه، وهو أحد الحقوق المتعلقة بعين التركة. والحقوق المتعلقة بعين التركة هي: أولا الدين حيث يبدأ به، ثانيا تجهيز الميت وما يتعلق بالعناية به ودفنه وكفنه وما إلى ذلك، وثالثا
تنفيذ وصايا.
نعم،
تنفيذ وصايا،
تنفيذ الوصايا وفق أحكام حددها الشرع، وهو أنه لا وصية لوارث ولا تصح بأكثر من الثلث. ورابعا
تقسيم التركة،
رابعا أو خامسا تقسيم التركات. هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة. وهذا العلم الذي أشار إليه المصنف هو علم المواريث وعلم الفرائض وعلم التركات. اقرأ البيت مرة أخرى.
وبالفرائض نصف العلم فعن كما،
وبالفرائض نصف العلم فعن كما، أي اعتني بهذا العلم الذي هو نصف العلم، الذي هو نصف العلم. نعم،
أوصى الإله وخير الرسل كلهم،
أوصى الإله وخير الرسل كلهم، يعني جاءت الوصايا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ تلك الوصايا وإعطاء المواريث حقوقهم بعد موت مورثهم بعد القضاء الأخرى التي تقدم على ذلك. وقال إنه وصية الله ووصية نبيه خير الرسل كلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، بل هو خير الرسل عليه الصلاة والسلام، خير الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله نصف العلم يشير بهذا إلى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، فإنها نصف العلم، وإنها أول ما يفقد من العلوم. وهذا الحديث هناك ما يكفي عنه لأنه حديث ضعيف بل فيه مناكير، فإن فيه عمر بن حفص أو حفص بن عمر وهو ضعيف، بل قال عنه كثير من العلماء إنه منكر الحديث، وقال آخرون متروك. وتكفي من الأدلة الأخرى عن مثل هذا الحديث، عن مثل هذا الحديث الضعيف تكفي، يكفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم.
من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يعني سبحان الله، علم الفرائض العلم الوحيد الذي قسمه الله في كتابه بين مستحقيه، ولم يخرج عنه إلا أحكام يسيرة جاءت بها السنة، وأما تفاصيل الأحكام الغالبة ولا سيما الفروض فإنها جاءت في هذا، في هذه الآيات. قد خصها الله، يعني خصها الله قد
ولم يكلها
إلى عرب. قد قوله
من فضلها أن تولى الله،
من فضلها أن تولى الله قسمتها. الله في كتاب تولى قسمة هذه الفرائض ولم يكلها إلى أحد من الناس، لا من العرب ولا من العجم، بل تولاها بنفسه مع ما وجه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت،
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت.
وفي الكلالة أخرى فادن واغتنمي،
وفي الكلالة أخرى فادن واغتنمي. يقول إن أشار بهذه بهذا البيت إلى الآيات الواردة في المواريث في سورة النساء، يعني يوصيكم الله بها. قال الله عز وجل: يوصيكم الله
في أولادكم،
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فله
ورثه أبواه،
فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ومن بعد وصية يوصي بها أو دين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما.
فريضة من الله،
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تخص الأصول والفروع وبعض الحواشي وهم الإخوة، وتخص علاقة الإخوة بحجب الأم من السدس إلى الثلث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن نسمع نعيقا من بعض القانونيين المتمردين على الشريعة يطالب بأن يكون نصيب المرأة في الفرائض مثل نصيب الرجل، وهذا كله من إعجابهم بالقوانين الوضعية وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو يدل على أنهم لا يعترفون بالقرآن والعياذ بالله. فإن كانوا فإن كانوا إخوة
فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك. يعني إن كن البنات أو بنات الإبن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بشرط عدم المعصب وعدم بشرط عدم المعصب من الفرع الوارث من إخوانهن. يعني فإذا وجد معهن إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. لأن إذا كانت بنت أو بنت ابن منفردة فلها نصف التركة والباقي لأولى رجل ذكر أو يقسم على بقية الورثة فلها النصف بشرطين عدم المعصب وعدم إيش المشارك. عدم المعصب وعدم المشارك. المعصب أخوها المعصب أخوها والمشارك أختها. أختها تقدم إذا كان معها أخت لهما الثلثان. إن كان معها مشارك فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. للأب الأب والأم لكل واحد منهما فرض السدس. هذا إن كان لهم أولاد بشرطين. أولا أن لا يوجد ولد، وثانيا أن لا يوجد جمع من الإخوة. أن لا يوجد جمع من الإخوة. فإن كان له أب
فإن لم يكن له ولد
وورثه أبواه فلأمه السدس. يعني لو وجد عندنا أب وأم تأخذ لو وجد فلكل واحد منهم ماذا الثلث عفوا فلكل واحد منهم السدس
فلأمه الثلث.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا وجد أب وأم فقط تأخذ الأم ماذا الثلث والباقي لمن للأب والباقي للأب. وإن كانوا إخوة من بعد وصية يوصى بها دين، طبعا بعد الوصايا وبعد الدين. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا وجد جمع من الإخوة ولو اثنين تأخذ الأم ماذا السدس، ينزلانها من الثلث إلى ماذا إلى السدس. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلكل فلهما الثلث. إذا وجد إخوة ماذا لا هذا بعد ذلك تأتي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إن الله كان
فريضة من الله
إن الله كان عليما حكيما. نأتي للآية الثانية. الآية الأولى تعنى بميراث من الأصول والفروع. الأصول والفروع. نأتي للآية الثانية وهي آية الكلالة.
ولكم نصف ما ترك.
وهي آية متعلقة بإرث الزوجين. الكلالة الآية الثالثة. الآية الثانية تعنى بماذا بميراث من الزوجين. تعنى بميراث الزوجين. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها من بعد وصية توصون بها يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن كان لهن ولد. فإن كان لهن ولد ولهن الربع مما تركتم إن كان لهن ولد
إن لم يكن لهن ولد
لا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لكم ولد فماذا؟ فلهن الثمن مما تركتم وصية من وصية بعد وصية يوصى بها أو دين وصية من الله
توصون بها أو دين.
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصين بها أو دين. من بعد وصية يوصين بها أو دين. من بعد وصية يوصين بها يعني النساء أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ماذا؟
السدس.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار والله عليم حليم. نعم
وصية من الله والله عليم.
وصية من الله والله عليم حليم. تأملوا هذه. إذا هلك زوج إذا هلكت الزوجة عن زوج وليس لها ولد فللزوج ماذا؟ النصف. فللزوج ماذا؟ النصف. فإن كان له ولد يحجبه الولد من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع. من النصف إلى الربع هذا نصيب الزوج. نصيب الزوجة إن كان للزوج ولد إن لم يكن للزوج ولد فللزوجة ماذا؟ الربع. إن لم يكن للزوج ولد فللزوجة ماذا؟ ماذا؟ الربع. إن كان لها ولد فللزوجة ماذا؟ الثمن. فللزوجة الثمن. ننتقل الآن إلى آية الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت وله أخت وله أخ أو أخت
وله أخت
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها
ولد
فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك من بعد وصية ماذا يوصى بها أو دين.
فلهما الثلثان مما ترك.
نعم
فلهما الثلثان مما ترك.
فلهما الثلثان مما ترك.
فإن كان له إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين.
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تأملوا معي هذه الآية. ما هي الكلالة؟ الكلالة من لا ولد له ولا والد. يعني توفي شخص ليس له أولاد وليس له من أصول آباء أو ليس له ولد وليس له أب أو ماذا أو جد على الصحيح وليس له أب أو جد على الصحيح لأن الصحيح أن الجد يحجب من الإخوة وفيها خلاف طويل عريض. لكن يقول ابن القيم جعلتم ابن الابن ابنا ولم تجعلوا أبا الأبي أبا وهذا هو القول الصحيح. طيب إن كان رجل يورث كلالة وله أخت فلها نصف ما ترك. إن كانت أخت فقط لها النصف والباقي لمن بعدها من الورثة وهو ماذا يرثها إن لم يكن لها نعم
ولد
يرثها أخوها إن لم يكن لها ولد. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فماذا فللذكر مثل حظ
الأنثيين.
فليبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يعني أن إذا وجدت أخت مثلا أخت وعم أو أخت وأخ لأب يكون للأخت ماذا؟ النصف، والباقي لمن؟ للعم أو الأخ لأب. المسألة الثانية، إن كان أخوها منفردا ليس معه أو ورث آخرون فإنه يأخذ ماذا؟ جميع المال. الأخ يأخذ جميع المال وورثه إن لم يكن لها ولد. إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فضل.
وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم.
وخذ ماذا؟
وخذ إذا شئت
ما، وخذ إذا شئت
ما قد تستعين،
ما قد تستعين به. يعني خذ من العلوم الأخرى ما تستعين به على علم الفرائض وغيرها من العلوم التي تحتاج إلى الآلات المساندة. أيوة.
من آلة تلفها حلا لمنبهم.
من آية آلة تلفها، هذا هو الصحيح. تلف يعني تجد. من آية تلفها
حلا لمنبهم،
حلا لمبتهم. حلا لمن؟
لمنبهم.
لمنبهم يعني يقول الشيخ رحمه الله، يقول هناك علوم تعينك على علم الفرائض وغيرها، وهي علم الآلة من اللغة والحساب وعلوم الحديث مثلا وعلوم الآلة والصرف والنحو، هذه تعينك على سائر العلوم، وهي التي تسمى بعلوم الآلة، وهي التي تقصد لا تقصد لذاتها، لأن العلم قسمين، قسمان: قسم يقصد لذاته وهو علم الكتاب والسنة والحديث النبوي وما يتعلق بذلك والفقه، فهذا يقصد لماذا؟ لذاته. وعلم لا يقصد لذاته وهي علوم الآلة كالصرف والنحو والحساب وغير ذلك من علوم الآلة التي يستعان بها على ماذا؟ التي يستعان بها، يستعان بها على فهم تلك العلوم. يقول ابن الوردي: من يحرم الإعراب في العلم إيش؟ في النحو إيش؟ اختبل. يعني لا بد من فهم هذه العلوم، النحو والبلاغة مع التحفظ على بعض أمور البلاغة لا سيما في الاستعارة والمجاز، وعلم الحساب وما إلى ذلك مما يستعان به على العلوم الأخرى. فالعلوم الآلة التي لا تقصد لذاتها يستعان بها وليست غاية، وإنما هي وسيلة إلى فهم العلوم الشرعية، هي وسيلة إلى فهم العلوم الشرعية. نعم. وكلمة منبهم،
نعم
يا أخي شكرم، وإيش البيت؟
لمنبهم.
لا أعكر البيت.
من آلة تلفها حلا لمنبهم.
تلفها أي تجدها، تلفها أصلها تلفاها، ولكن حذفت الألف لأنها مجزومة، وإلا في الأصل تلفاها، لكن لأنها واقعة في جواب الأمر، واقعة في الأمر، يعني خذ تلفها، خذ هذه العلوم تجدها، خذ هذه العلوم النحو وما إلى ذلك تجدها ماذا؟
حلا لمنبهم.
حلا لمنبهم أي حل المشاكل التي تعترضك في تلك العلوم. لكن بعض أهل العلم أو اللغويين يعترض على كلمة منبهم، منبهم، ولعل الصواب مستبهم، لكن لعل الشيخ إما راعى الوزن أو أنه درج على يعني كما نبه على ذلك الراغب الأصبهاني ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم، لأن منبهم لا يمكن أن تأتي هنا. منبهم انبهم يعني من انفعل بنفسه، لكن استبهم يعني استبهم على الناس، صعب فهمه على الناس، صعب فهمه. فالأولى أن يقول مستبهم بدلا من منبهم كما نص على ذلك كثير من العلماء، لأن منبهم تعني أن الشخص فعل بنفسه، أما مستبهم يعني استبهم عليه الأمر أصبح غير قادر على الوصول إلى فهمه، استبهم. نعم.
كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم.
كالنحو والصرف والتجويد
مع لغة،
مع لغة ماذا؟
يدرى بها حل ما يخفى من الكلم.
يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. الآن يمثل العلوم الآلة، علوم الآلة الصرف النحو والتجويد في القرآن، فهذه تقصد لا تقصد لذاتها وإنما تقصد لفهم الكلم، لفهم ما استبهم من الكلم كما بين في البيت السابق. علم النحو وعلم التجويد وعلم اللغة وكذلك علم البلاغة مع تحفظ كما قلت لكم، وكذلك علم التجويد مع تحفظ أيضا لأن البعض يبالغ في التجويد حتى يخرج عن مخارج الحروف المقصودة. لا شك أن علم التجويد علم عظيم، هو لا يقل أهمية عن علم النحو وعن علوم اللغة وعن علوم البلاغة، ولكن الناس بالغوا في علوم التجويد حتى أخرجوا أحيانا الكلام عن الحروف عن مخارجها، حتى أخرج الحروف عن مخارجها، بالغ بعض الناس حتى جعلوا الحروف تخرج عن مخارجها، مما حدا بعض ببعض العلماء إلى أن يتحفظوا على علم التجويد، قال المهم أن تخرج الحروف من مخارجها، ولكن الصحيح أن علم التجويد واجب، وذلك بضوابط مهمة جدا بعيدا عن المقامات، بعيدا عن الترنمات التي قلد فيها المغنون والمغنيات، بعيدا عن كل هذه التكلفات. المهم أن لا يكون ثمة تكلف. في كتاب للشيخ عبد المحسن القاسم جزاه الله خيرا عنوانه إيش؟ طيب جميل، حول التكلف في القرآن، حول التكلف، التكلف في القرآن، كما إذا عمد إلى تقليد المقامات هذا تكلف. المقامات مقامات ماذا؟ ها؟ غنائية، ولك يقول مقامات بياتي، مقامات الحجاز، مقامات العراق، هذه كلها هذا هراء لا يجوز أن يطبق في القرآن الكريم أبدا. نعم، أعطي كل ذي حرف حقه، كل حرف حقه، لكن لا تبالغ حتى تخرج به عن مخرجه. أنا أضرب لذلك مثالا، طاء، حرف الطاء، بعض الناس، أنا أذكر بعض يعني الناس، إذا قلت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم يقول لك طو طو ضم فمك، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. طو يعني طاء طاء طاء، وكثير يعني الباء بعضهم يقول باء، ما يصلح الباء، أخرجها كما جاءت في اللغة وكما جاءت في النطقة بالحروف. فيعني كثير المدود يمد بعضهم المد المتصل سبع ولا ثمان حركات، الغنة كم حركة؟ حركتين، بعضهم يمدها أربع حركات أو خمس، من يقول إن، هذا خطأ، خطأ كبير، إن على طول، إن حركتين وليس إن، هذا الكلام كله خارج عن آداب القرآن الصحيحة. أعد البيت.
كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم.
يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. نعم.
واحذر قوانين
خلاص الآن علم الكلام. نعم. غدا إن شاء الله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول لو علمنا أن شخصا قام بالغش والانتحال في الرسائل العلمية.
نعم نعم. لو علمنا
أن شخصا قام بالغش والانتحال في الرسائل العلمية، فهل يجب علينا أن نشكوه إلى إدارة الجامعة؟
نعم، يجب وجوبا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني منما إلى علمي أن كثيرا من الأشخاص تكتب لهم الرسائل العلمية ولا يراها، وأنا قد وقفت على رسالة ناقشتها، بدا لي أن صاحبها بس ما أستطيع أن يعني أجزم، بل قلت له وثاني يظهر لي أنك هذه مكتوبة لك، لكن ما أستطيع أن أظلمك الآن، فلك عليك ما حملت. وأمهلته سنة ثم جاء بها مكتملة ليس فيها عوج، لأنه كان لا يجيب على أي مسألة في أثناء ليش المناقشة، ما كان يجيب أبدا. ثم إن المجلدين مختلفان عن بعضهما، فنسأل الله العافية والسلامة، من غش فليس منا. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة تبييض حواجبها ورسمها من جديد، وما حكم العمل في ذلك؟
أنا أرى أن تغيير اللون خاص بمن خضبه الشيب، رجالا كانوا أو نساء. أما أن تعمد إلى تغيير لون شعرها بلون آخر، أخشى أن يكون هذا من تغيير خلق الله. نعم.
وماذا عن الأسود؟
نعم،
الأسود
ولا الأسود، يعني تبقيه كما كان، إلا إذا خضبها الشيب عندها تخضب بالحنة والكتم الذي هو يميل إلى البني. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أحتاج إلى خدمة من إدارة، ويقصد الإدارة التي تقوم على السكن، ولكن لم أوفق لنيل السكن، ووجدت شخصا لديه معارف في تلك الإدارة، قال: سأكون واسطة لك ولكن بمقابل وليس مجانا، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز ذلك، لأن الغالب أن هذا السمسار الذي سيسعى لك في السكن غالبا يكون من أصحاب الإدارة الذين يعملون فيها، وحتى لو لم يكن من أصحاب الإدارة فغالبا قد يعمل برشوة إلى أصحاب الإدارة غالبا. هو قد استثني شيئا معينا، لو تأكد أنه يساعدك في الحصول على سكن دون الإضرار بأحد، ودون أن يقدمك على غيرك، ودون أن يدفع رشوة لأصحاب الشأن، قد يستثنى مثل هذه الصورة. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: أحد الإخوة استثمر مبلغا من المال في مشروع تجاري على أساس أن يشاركني في الربح والخسارة معا، والآن المشروع متعثر ونواجه تأخيرا غير متوقع، ولكن لم يكن بيني وبين المستثمر اتفاق مكتوب أو شفهي يسمح لي بالمطالبة برأس المال قبل إتمام المشروع التجاري، والأخ الآن يشترط شروطا لم تكن موجودة عند إبرام الاتفاق، فهل يجوز له أن يطالب بماله الآن بينما نحن ننتظر انتهاء إجراءات المشروع؟ على حسب علمي لو رددت له المال فقد وقع في الربا.
هذه المضاربة، هذه الشركة اسمها المضاربة، والمضاربة هي أن تدفع لشخص مالا بحيث يتجر فيه بجزء معلوم، بجزء مشاع، ليس معلوم، بجزء مشاع من الربح، بجزء مشاع من الربح. مثلا أعطيك أنا 1000 ريال على أن تتاجر فيه، وإذا كسب شيء لي نصف من الربح فقط، أنا أيها التاجر المضارب لي نصف الربح، أما رأس المال فالخسارة على رأس المال لا علاقة للمضارب بها، الخسارة على رأس المال يعني الخسارة التي حصلت أو التعثر الذي حصل على رأس المال، ولا شأن لها ما دام ما حصل ربح، لا هذا ولا هذا يحصل على شيء، إنما رأس ماله يأخذه لا يغرمه المضارب، وإنما يأخذ ما تبقى من رأس المال إذا كان ثمة خسارة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا طالب علم على منهج السلف في ساحل عائد، نقوم بالدعوة السلفية ولله الحمد، ولكن نواجه بعض المشكلات مع الحزبيين لأجل التحذير منهم. لقد طلب مني واحد ممن يتعامل مع الحزبيين أن أكون إماما في المسجد الذي بناه، وقبلت بشرط ألا نتعامل معه في الدعوة لأن أمره غير واضح.
ولما أعد السؤال
من البداية. طالب علم من ساحل عجم يقول: أقوم بالدعوة
ساحل
عاج، نعم، نقوم بالدعوة السلفية ولله الحمد، ولكن نواجه بعض المشكلات مع الحزبيين لأجل التحذير منهم. وقد طلب مني واحدا ممن يتعامل مع الحزبيين أن أكون إماما في مسجد بناه، وقبلت بشرط ألا نتعامل معه في الدعوة لأن أمره غير واضح. ولما بدأت الدعوة في ذلك المسجد ورددت على الحزبيين ورئيسهم طردوني من المسجد. وهذه الأيام دعوا أحد إخواننا السلفيين من بلد آخر ليقوم بالدروس في هذا المسجد، فقبل بدون سؤالي ولا الاستفسار مني. لقد كلمته ولكنه لا يبالي. من ذلك المكان يأخذون الأخ لمحاضرات في بعض مساجد أهل البدع والحزبيين. وسؤالي: هل علي أن أنصح الإخوة السلفيين بحضور درس هذا الأخ في هذا المسجد الذي طردت منه والمساجد الأخرى؟ وكيف يكون تعاملنا مع هذا الأخ؟ وجزاكم الله خيرا.
كان الأولى أن تنصحه، والأولى به أن يقبل نصيحتك إذا كان الأمر كما قلت. وأما يعني كونك تأم هذا المسجد فهذا شيء مطلوب، إذا كنت تعلم أنك تحد من الشر ولا تمارس شيئا من طقوسهم فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن تنبه الأخ على هذه المسألة، لكن لا تقاطعه ما دام تعرف أنه على المنهج الحق. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: تعرفت على بنت عمرها الآن 18 سنة إلا 4 أشهر، وأنا هنا في المدينة ولله الحمد، وهي في أوكرانيا، وقبل أن تبلغ 18 سنة لا تستطيع أن تسافر من البلد إطلاقا، لكن بعد 4 أشهر ستأتي إلى المدينة إن شاء الله، فنريد الزواج عبر الإنترنت. هي أسلمت وليس لها ولي، وفي قريتها لا يوجد مسجد ولا إمام، وفي مدينة يوجد إمام ومسجد لكنها لا تعرفه وهو لا يعرفها، فهل من الممكن أن يكون صديقي إماما لها أو وليا لها؟
لا،
أو
لا
أحد في المدينة.
لا تعينه أنت، ابحث من أقاربها ولو كان معصب من بديع من بعيد، حتى ولو كان عصبة من بعيد، لو كان ابن عم أو ابن عم أو كذا أقرب ولي مسلم خليه يعقد لك عليها. نعم. هذا إن لم يوجد مركز، إن وجد مركز إسلامي ولم تجد أنت وليا فالمركز الإسلامي يعقد لكما. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ثبت أنه عندما يفعل الشخص ذنبا لا يكتب في الصحف إلا بعد وقت معين، والسبب في هذا هو إعطاء فرصة للمذنب كي يتوب؟
لا أعلم شيئا في هذا، لا أدري من أين جاء بهذا الكلام. الذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأي المسجود في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي المسلم أن يبادر إلى التوبة، ولا ليس هناك ما ينص على أنه يؤجل حتى يتوب، لا هذا ما في نص، لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما أن الملائكة تؤجل الكتابة حتى رجاء أن يتوب هذا الرجل، هذا غير صحيح، بل بمجرد أن يرتكب الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل يلزمنا الهجرة من بلاد الكفر إلى البلاد التي تحكم بشرع الله فقط؟
إن استطعت هذا وفق الأنظمة المعمول بها في البلد الذي يحكم شرع الله فافعل، بشرط أن لا تكون هناك مخالفات، وإن لم تستطع فهاجر إلى أي بلد إسلامي، هاجر إلى أي بلد إسلامي. نعم. نحن لسنا مع التكفيرين الذين يقولون إن بلاد بناء على أنهم يحكمون بالقوانين فبلادهم بلاد ماذا، فديارهم ديار إيش؟ حرب. هذا غير صحيح، المسلمون موجودون فيها وتسمى دول إسلامية. وأما يعني أن نقول لا تهاجر إلا بلد يعني يحكم شرع الله، إن وجدت إلى ذلك سبيلا بدون مشاكل فلا بأس، ما وجدت إلى ذلك سبيلا هاجر إلى أي بلد إسلامي.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: عندما يولد المولود نذهب به إلى شيخ قارئ ليحنكه، فما حكم ذلك؟
أنا أرى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن يتوسع فيه مرة.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: نذرت أن أصوم شهرا، فما حكم الوفاء بنذري مع أنه يشق علي الصوم، ونذر أن يصوم الشهر للنبي صلى الله عليه وسلم؟
للنبي؟
نعم.
ها؟
نعم.
يصوم شهر للنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم كذا كتب.
أعوذ بالله. إذا قصد أنه يصوم هذا الشهر نيابة عن النبي فهذه بدعة من البدع، وإن نذر لذات النبي فهذا شرك أكبر، شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. انظر إلى هذا التفصيل، انتبه. إذا كان قد نذر أنه يصوم نيابة عن النبي فالنبي لا يحتاج إلى صيامي ولا صيامك، النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بعض الناس يقول: أنا أصلي أحج عن النبي، أصلي عن النبي، أصوم عن النبي، أعتمر عن النبي، هذا كله بدع غير مقبولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذه البدع. أما إن قصدت بنذرك أنك تصومه للنبي يعني لذاته فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، وعليك أن تدفع كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول، وهو من ألبانيا، يقول: كثير من الإخوة يمزحون في أمر الزوجة الثانية حتى تعب الإخوة، لأنهم كانوا يتكلمون بغير حكمة وفي أي مكان، وكان الموضوع الأساسي لحديثهم. فقبل 5 سنوات تقريبا قال أحد الإخوة لهم: سيتكلف بأجرة بيت لمدة سنة لمن يقدم على الزواج بالمرأة الثانية، وقدم أقدم أحدهم على الزواج بزوجة ثانية ثم جاء يطالبه بالوفاء بالعهد وبأجرة البيت لمدة سنة، هل يجب عليه الوفاء بما قال، علما أن أموره المادية كان على أحسن ما يرى، ولكن الآن يمر بضائقة مالية؟
الله يا أخي الكريم، أرى أن مثل هذه الرهان ما تصلح، قد توقع في أمور لا تحمد عقباها مثل ما حصل لهذا الأخ. الأولى الزواج، الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا لمن قدر، لمن قدر ماديا ومعنويا، ولا يؤخذ على إطلاقه أن يأتي ويجازف بزواج من الثانية وهو غير قادر. ما دام طيب بعد السنة، افرض أن الأخ دفع له تكاليف السنة، أجرة السنة، طيب والسنة التي بعدها من أين يدفع؟ هذه الطريقة خاطئة جدا، وقد توقع في أمور خطيرة، فإياكم وإياها. نعم.
وماذا عن الإكثار في المزاح حول ذلك؟
خطأ، بين الحكم مع الشروط الشرعية، أما أن يتحول هذا إلى مزاح، أنت تستطيع لا تستطيع، أنا أستطيع وفلان لا يستطيع، لا، خذ هذا بدون فائدة، لا فائدة منه. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقرأ عليهم الآيات، إن كان قادرا يتزوج، وإن وجد في نفسه القدرة على العدل، القدرة على العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول، ما هو حد دار الإسلام ودار الكفر؟
حد دار الإسلام ودار الكفر أن تكون البلد بلد أكثر أهله مسلمون، أكثر أهله مسلمون، فإن كان المسلمون أقلية فليست دار إسلام، وإن كان المسلمون أكثرية فهي دار إسلام، إن كان المسلمين أقلية فهي دار حرب أو دار غير إسلام، قد يكون الحرب حسب القدرة، يعني يكون دار غير إسلامي، لكن إذا كان المسلمون لهم شوكة وصولة ومنعة فهذا هو ضابط هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول، بعض مشايخنا يقولون حدثني عقلي عن ربي، وبعض الأولياء يرى الشيطان عيانا أو يرى الملك فيأمره بأوامر، ولكن بعد سفري لبلاد الحرمين وحضور دراسكم أصبحت أشك في أمرهم، نريد تبيينا لأمر هؤلاء.
بل يجب أن تكفر بأمرهم، لا تشك فقط، أكفر بمن يعتقد أنه أن الملائكة تأتي، الملائكة لا تنزل والوحي لا ينزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما كلمة حدثني عقلي وقلبي عن ربي فهذا كفر وافتراء على الله وقول على الله بغير علم، وقد قرن الله قول الذين يقولون عليه بغير علم بالشرك، قال الله تبارك وتعالى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإياك أن تقع في شباك هؤلاء، هؤلاء دجاجلة الذين يقولون يتحدثون مع الشياطين مع الجن، أو أن الملائكة تنزل عليهم، أو أنهم يتلقون الوحي عن الله، أو أن شيخهم يتصل بالله ويكلمه الله ويكلم الله، هؤلاء كفر ملاحدة بعيدون كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، ليس عندهم من الإسلام مثقال ذرة أبدا. من يدعي علم الغيب، من يدعي أن الله يوحى، أنه يوحى إليه، من يدعي أنه يحدث عن الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفره، فعليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه مع شروط التوبة المعروفة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. رأوا رؤيا بلال وأم أيمن يبكيان رضي الله عنهما، فقيل ما يبكيكما، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأن ما عند الله خير من هذه الحياة الدنيا؟ قالوا والله لا شك أن فقد الرسول عظيم علينا وفقيد، لكن نحن نبكي انقطاع الوحي من السماء، نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء. فاحذروا من هؤلاء الخبثاء القائلين على الله بغير علم، وابتعدوا عنهم وعن علومهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. طيب، إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.